إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى ختم كتابه بذكر بعض الفوائد التي نقلها عن أهل العلم، وقد مر ذكر عشرة من الفوائد. قال الحادية عشرة: قال النووي رحمه الله: جرت العادة بالاقتصار على الرمز في حدثنا وأخبرنا، واستمر الاصطلاح عليه من قديم الأعصار إلى زماننا، واشتهر بحيث لا يخفى، فيكتبون من حدثنا ثناء، وهي الثاء والنون والألف، وربما حذف الثاء، ويكتبون من أخبرنا أنا، ولا يحسن زيادة الباء قبلنا. وإذا كان للحديث إسنادان أو أكثر كتبوا عند الانتقال من إسناد إلى إسناد حاء، وهي حاء مهملة مفردة، والمختار أنها مأخوذة من التحول لتحويله من إسناد إلى إسناد، وأنه يقول القارئ إذا انتهى إليها حاء ويستمر في قراءة ما بعدها. وقيل إنها من حال بين الشيئين إذا حجز، لكونها حالت بين الإسنادين، وأنه لا يلفظ عند الانتهاء إليها بشيء وليست من الرواية. وقيل إنها رمز إلى قوله الحديث، وأن أهل المغرب كلهم يقولون إذا وصلوا إليها، أي إلى الحاء المهملة المذكورة، الحديث. وقد كتب جماعة من الحفاظ موضعها صح، فيشعر بأنها رمز صح، وحسنتها هنا كتابة صح، لئلا يتوهم أنه سقط متن الإسناد الأول، فهذا إنما يؤتى به لتحويل الإسناد في المتن الواحد. ثم هذه الحاء توجد في كتب المتأخرين كثيرة، وهي كثيرة في صحيح مسلم، قليلة في صحيح البخاري، فيتأكد احتياج صاحب هذا الكتاب، وها هنا يريد بصاحب الكتاب مقتنيه ودارسه، فيتأكد احتياج صاحب هذا الكتاب، يعني كتاب مسلم، إلى معرفتها، وقد أرشدناه إلى ذلك، ولله الحمد والفضل والمنة. الثانية عشرة من الفوائد: قال النووي رحمه الله: ليس للراوي أن يزيد في نسب غير شيخه ولا صفته على ما سمعه من شيخه، لئلا يكون كاذبا على شيخه، فإن أراد تعريفه وإيضاحه وزوال اللبس المتطرق إليه لمشابهة غيره، فطريقه أن يقول: قال حدثني فلان، يعني ابن فلان أو الفلاني، أو هو ابن فلان أو الفلاني، أو نحو ذلك، فهذا جائز حسن، قد استعمله الآئمة، وقد أكثر البخاري ومسلم منه في الصحيحين غاية الإكثار، حتى إن كثيرا من أسانيدهما يقع في الإسناد الواحد منها موضعان أو أكثر من هذا الضرب، كقوله في أول كتاب البخاري في باب من سلم المسلمون من لسانه ويده، وقال أبو معاوية: حدثنا داود هو ابن أبي هند عن عامر قال: سمعت عبد الله هو ابن عمرو، وكقوله في كتاب مسلم في باب منع النساء من الخروج إلى المساجد: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان، يعني بن بلال، عن يحيى وهو ابن سعيد ونظائره كثيرة. وإنما يقصدون بهذا الإيضاح كما ذكرنا أولا، فإنه لو قال حدثنا داود أو عبد الله لم يعرف من هو لكثرة المشاركين له في هذا الاسم، ولا يعرف ذلك في بعض المواطن إلا الخواص والعارفون بهذه الصنعة وبمراتب الرجال، فأوضحوه لغيرهم وخففوا عنهم مؤونة النظر والتفتيش. وهذا الفصل نفيس يعظم الانتفاع به، فإن من لا يعاني هذا الفن قد يتوهم أن قوله يعني وقوله هو زيادة لا حاجة إليها، وأن الأولى حذفها، وهذا جهل قبيح، والله أعلم. الفائدة 13: يستحب لكاتب الحديث إذا مر بذكر الله عز وجل أن يكتب عز وجل أو تعالى أو سبحانه وتعالى أو تبارك وتعالى أو جل ذكره أو تبارك اسمه أو جلت عظمته أو شبه ذلك. وكذلك يكتب عند ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكمالها لا رامزا إليه، أي يكتب صلى الله عليه وسلم بكمالها لا رامزا إليها كما يفعل بعض المتخلفين فيجعلونها صادا بين قوسين أو صلم أو صلعم، فذلك كله فيه نقص من الأجر، فلا يأتي بها رامزا إليها ولا مقتصرا على أحدهما يعني الصلاة والسلام، وإنما يأتي بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك يقول في الصحابي رضي الله عنه، فإن كان صحابيا ابن صحابي قال رضي الله عنهما، وكذلك يترضى ويترحم على سائر العلماء والأخيار. ويكتب كل هذا وإن لم يكن مكتوبا في الأصل الذي ينقل منه، إن هذا ليس رواية وإنما هو دعاء، وينبغي للقارئ أن يقرأ كل ما ذكرناه وإن لم يكن مذكورا في الأصل الذي يقرأ منه، ولا يسأم من تكرر ذلك، ومن أغفل هذا حرم خيرا عظيما وفوت فضلا جسيما، والله أعلم. يعني إذا لم يكن مكتوبا في الأصل الذي يكتب منه أو ينقل منه أو يقرأ منه صلى الله عليه وسلم فإنه يأتي به، ورضي الله عنه فإنه يأتي به، ولا يسأم من تكرر ذلك، ومن أغفل هذا حرم خيرا كثيرا وفوت فضلا عظيما. 14: من الفوائد من لطائف الرواة من لم يروي عنه إلا واحد، وقد صنف فيه مسلم صاحب الصحيح رحمه الله تعالى كتابا سمي بالمفردات والوحدان. ومن فوائده معرفة المجهول، وقد تقدم في بابه، فمثاله من الصحابة المسيب بن حزن القرشي، لم يروي عنه غير ابنه سعيد بن المسيب التابعي الجليل في حديث وفاة أبي طالب المتفق عليه. وقد تقدم في الفائدة 14 من جملة من الأمثلة في ضمنها هذا المثال، هذا الذكر لهذا الصحابي. ومثاله من غير الصحابة المسور بن رفاعة القرظي، تفرد عنه مالك، والحق أنه لم يتفرد عنه، بل ذكر الحاكم أن الذين تفرد مالك عنهم 10 من أشياخ المدينة. وكعبد الله بن شداد الليثي تفرد عنه سفيان الثوري، والذي تفرد عنه الثوري هو عبد الله بن شداد الأعرج للليثي، بل ذكر الحاكم أن من تفرد عنهم 12 شيخا، وكالفضيل بن فضالة تفرد عنه شعبة، وذكر الحاكم أنه انفرد عن نحو 30 شيخا، والله أعلم. ومنهم من لم يروي إلا عن واحد، مثاله في التابعين كعاصم بن ضمرة ليس له رواية إلا عن علي رضي الله عنه. قال الذهبي رحمه الله تعالى وثقه ابن معين وابن المديني رحمهما الله تعالى إلى آخر كلامه. ومثاله في أتباع التابعين عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين ليس له رواية إلا عن الأوزاعي، ومنهم من يجتمع فيه النوعان فلم يروي إلا عن واحد ولم يروي عنه إلا واحد. مثاله في التابعين ابن أبي ثور ليس له رواية إلا عن ابن عباس ولم يروي عنه إلا ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى. ومنهم من لم يروي إلا حديثا واحدا وقد صنف فيه البخاري كتاب الوحدان. ومثاله في الصحابة أبي بن عمارة المدني رضي الله عنه، قال الحافظ المزي رحمه الله تعالى: روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا واحدا في مسح الخف، وهو في سنن أبي داود وعند ابن ماجه والدارقطني، وكحدرد بن أبي حدرد الأسلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه، رواه أبو داود وهو حديث صحيح. وكأبي حاتم المزني وهو صحابي روى حديثة: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. الحديث حديث ضعيف وقد أخرجه الترمذي، ولكنه بمجموع طرقه يمكن أن يرتقي إلى الحسن لغيره. ومن أمثلته في غير الصحابة إسماعيل بن بشير المدني روى عن جابر وأبي طلحة قال: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ يخذل امرأ في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. الحديث رواه أبو داود وأحمد وهو حديث ضعيف. قال المزي: ولا يعرف له غيره. وإسحاق بن يزيد الهذلي المدني روى عن عون بن عبد الله عن ابن مسعود رضي الله عنه حديثا: إذا ركع أو سجد فليسبح ثلاثا وذلك أدناه، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وهو حديث ضعيف. قال المزي: وليس له غيره والله أعلم. الفائدة الخامسة عشرة في ذكر فضائل الحديث وأهله، فمن ذلك قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن حفظه تعالى دينه أن حمى حوزته بأئمة الحديث فنفوا عنه شبه الغالين وانتحال المبطلين عند ظهور الأهواء ومواجان الفتن أو فشو البدع من إنكار صفات الله تعالى والكفر بالقدر والقول بخلق القرآن وغير ذلك. فثبتوا عند ذلك ثبوت الأطواد، وردوا عن الدين كيد أعدائه، وذبوا عنه بالحجج والبراهين، وأدحضوا بحجة الله تعالى حجة المعاندين، ودمغوا بالحق باطل الملحدين، فهم أهل السنة والجماعة، وكل من انتسب إلى ذلك فهو تبع لهم، وهم أعلام الهدى والقدوة الصالحة لمن اقتدى. ومن حفظ الله تعالى دينه بهم ما قاله الإمام الشهير والحافظ الكبير عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى لما قيل له: الأحاديث الموضوعة، حين أفشاها الزنادقة، فقال رحمه الله تعالى: يعيش لها الجهابذة. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد وقع الأمر على ما قاله رحمه الله تعالى، فقيض الله عز وجل أولئك الجهابذة لتصفية السنة النبوية عما يشوبها، وانتقدوا رجالها انتقادا بالغا، واطرحوا الزيف منهم، وردوا على أهل الكذب كذبهم، وكفوا من بعدهم مؤونة ذلك بتمييزهم الصحيح من السقيم والمجروح من السليم، حتى إن أحدهم ليميز اللفظ النبوي من غيره بديهة من قبل أن ينظر في إسناده. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وفي الأثر: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه انتحال المبطلين وتحريف الغالين، أو كما قال، وهذا الحديث حسن بمجموع طرقه، ويقع فيه لمن لا يضبط تصحيف قبيح، فبعضهم يقرأه هكذا يحمل هذا العلم من كل خلف عدو له، يحمل هذا العلم من كل خلف عدونه ينفون عنه انتحال المبطلين وتحريف الغالين. ومن ذلك قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الآية. وقال صلى الله وسلم عليه: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. أخرجه مسلم من رواية عائشة رضي الله عنها، وهو عند البخاري من طريقها رضي الله عنها، ولكنه معلق مجزوم به. وأما لفظ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهذا في الصحيحين. ومعلوم بالضرورة أن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم متوقف على معرفة ما كان عليه أمره، ومعرفة ما كان عليه أمره متوقف على النقل، ولا طريق لذلك إلا عن أهل الحديث، فالناس في ذلك عالة عليهم بلا شك. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري في الصحيح: بلغوا عني ولو آية. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. وقد مر هذا الحديث في أوائل هذا الكتاب وهو متواتر لو تذكرت. ومعلوم أنه لم يعتني أحد بهذا التبليغ والسماع والتأدية ما اعتنى به أهل الحديث، حتى إن أحدهم لا يسافر المسافات البعيدة ويعاني من التعب والمشقة ما الله به أعلم في طلب حديث واحد أو حديثين ليسمعه فيعيه فيؤديه كما سمعه، فلا أحد أولى بهذه الدعوة منهم. ولذلك لا تجد أحدا من أهل الحديث إلا وقد تحقق فيه الوصف: أعي ما دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم به، نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، بنحوه. أخرجه مسلم في الصحيح. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، يعني الطائفة المنصورة. وفي هذا الحديث معنى لطيف، وهو قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. فأما المخالفون فإنهم يكونون من خارجهم يتكالبون عليهم، كما تتكالب الضباع على الفريسة تنهشها حية. لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، والخذلان يكون من الداخل، من انتمى إليهم وليس منهم، من التصق بهم وهم براء منه، من تشبه بهم سمتا ودلا وكلاما وعملا تشبها ظاهرا بلا حقيقة مرعية، فلا يضرهم لا هؤلاء ولا هؤلاء. وكذا الطائفة المنصورة دائما وأبدا: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله تعالى وهم على ذلك، بنحوه عند مسلم في الصحيح. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. ومن ذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: وإن أمتي ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهم الجماعة. هذا من لفظ معاوية رضي الله عنه في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث: هم الجماعة. أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم. وفي رواية عند الترمذي بإسناد حسن: هم من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولا شك أن بعد ظهور هؤلاء لم يبق جماعة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا أهل الحديث وأتباعه، ولا ينطبق هذا الوصف إلا عليهم. ومن ذلك قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، أخرجه مسلم في صحيح. ولم يسلك أحد هذا الطريق سلوكهم في سماع الحديث وإسماعه والرحلة فيه حتى جمعوه وحصلوه وأثبتوه حفظا وكتابة وبلغوه إلى من بعدهم حتى وصل إلينا، فلا أحد أولى منهم بذلك. ومن ذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي كان له أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، أخرجه الترمذي بإسناد ضعيف، يعني هذا اللفظ عند الترمذي هذا ضعيف، وأما المعنى فهو في الصحيح عند مسلم وغيره. وإحياء أهل السنن أو أهل الحديث لسنن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخفى، بل لا تتلقى السنن إلا عنه. ومن ذلك قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله وسلم وبارك عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم في الصحيح: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، صلى الله وسلم وبارك عليه. وغيره من أحاديث فضل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم: ولم يكن أحد أكثر صلاة عليه صلى الله وسلم وبارك عليه من أهل الحديث، حتى إن قارئ الحديث ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد صلوات كثيرة، بل لو لم يكن في قراءة الحديث إلا فضيلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكفى بها فضيلة. وفضائل الحديث وأهله لا تحصى ولا يحاط بها، إن أجرهم إلا على الله ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. قال جامعه غفر الله تعالى له: هذا آخر ما يسر الله عز وجل جمعه من هذا الفن، وهو بالنسبة إليه قطرة من بحر، ولكنه يدل على ما وراءه. وبالله التوفيق، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين. وبعد، فهذا ما من الله تعالى به من قراءة وشرح وتعليق وبيان على كتاب دليل أرباب الفلاح لتحقيق فن الاصطلاح، وهو جملة صالحة من الأسئلة والأجوبة في مصطلح الحديث وقواعد ضبطه للعلامة الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي المتوفى سنة 77 و300 وألف رحمه الله تعالى. وقد كان ذلك بفضل الله ورحمته ومنه تعالى ونعمته وحوله سبحانه وقوته في مجالس أولها في يوم الثلاثاء 18 من شهر رجب الأصب سنة 34 و400 وألف من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الموافق 28 من شهر مايو سنة 13 و2000 من التاريخ النصراني، وآخرها في يوم الأربعاء 17 من شهر شعبان سنة 34 و400 وألف من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الموافق 26 من شهر يونيو سنة 13 و2000 من التاريخ النصراني، وذلك في المسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر حفظها الله تعالى من الفتن والمحن، والأهواء والبدع وسائر بلاد المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.